إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد وفي هذه البلدة، نتذاكر وإياهم ما يسر الله عز وجل ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وينصح بعضنا بعضا ويعظ بعضنا بعضا، وذلك من باب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على البر والتقوى النصيحة والوعظ، والمسلم بحاجة إلى التذكير وبحاجة إلى الإرشاد وبحاجة إلى النصح. وقد بين الله عز وجل في الحديث القدسي أنه يحب المتزاورين في الله، فيقول: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتبادلين فيا، وجبت محبتي للمتجالسين فيا، كما صح ذلك عن معاذ بن جبل وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. أيها الإخوة الكرام، كان حديثنا في خطبة الجمعة في هذا اليوم عن الحج وعن بعض فضائل الحج ومزاياه وما يناله العباد من وراء هذه العبادة العظيمة التي جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام. وبما أننا في هذه الأيام كثير من الناس يتهيأ لأداء هذه الفريضة ويستعد لها، فأحببت أن أذكر إخواني في هذا المقام بأعمال الحج مختصرا ومأخوذ مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام وحتى أصحابه وهو لهم ولسائر الأمة أن يتعلموا منه مناسك الحج، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: لتأخذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا. وهذا من طلب العلم الواجب لمن يسر الله عز وجل له أداء هذه الفريضة. وفي ذلك الحديث الذي في إسناده ضعف وفي معناه صحة ومعناه صحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أهل العلم: المراد أن العبادة التي تقدم عليها وتزاولها وتقوم بها يجب عليك أن تتعلم أحكامها. وربما يوجد في الحاضرين من يتهيأ للسفر إلى حج بيت الله الحرام، فلهذا أحببت أن أذكر إخواني بصفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما سيسره الله عز وجل، وباختصار وبما نستحضره بها في هذا المقام. فنقول: أولا، فرض الله عز وجل على هذه الأمة حج بيته الحرام، وكانت فرضيته في العام التاسع في عام الوفود، بقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكانت هذه الآية التي بها فرض الحج على قول جمهور العلماء. وأما قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فهي نزلت في العام السادس في عام الحديبية، ولكن ليس فيها أصل الوجوب، وإنما فيها وجوب الإتمام، فمن شرع فيهما وجب عليه الإتمام. وأما الوجوب فكان في العام التاسع بالآية المتقدمة التي في سورة آل عمران. ولهذا حج النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة مرة واحدة في العام العاشر بإجماع أهل العلم، ولم يحج غيرها، وكانت حجة الوداع. وإنما حج قبل البعثة، لكن لا يدرى كم حج النبي عليه الصلاة والسلام. وأما العمر فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات كلها في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم اعلموا أن الأنساك 3 أقسام، أن الأنساك 3 أقسام: نسك التمتع، ونسك القران، ونسك الإفراد. والواجب منها على الصحيح أن يحج المسلم متمتعا بعمرة إلى الحج، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فليتحلل وليجعلها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي ولا أحللت وجعلتها عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمر أصحابه بذلك. هذا هو الواجب، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يقوم به، أن يحج متمتعا، وأن يعتمر في أشهر الحج متمتعا بهذه العمرة إلى الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة عند أكثر أهل العلم، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومان. وقال بعضهم: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن اعتمر في أشهر الحج وتمتع بها إلى الحج فهذا الذي حجه متمتعا. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أراد هذه الفريضة وتوفرت عنده شروط الحج وتيسرت له أسبابه، إنه أول ما يبدأ به أن يأتي ميقات بلده، أو الذي يمر عليه إذا اتجه إلى مكة. ومواقيت الحرم المكانية 5 مواقيت كما هي مذكورة في الأحاديث في الصحيحين من حديث ابن عمر بن عباس، وجاء من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري: الميقات 5 فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق. فإذا اتجه وهو يريد الحج فيمر على ميقاته، فإذا وصل إلى ذلك المكان فإنه يستحب له أن يتنظف، ويستحب له أن يقلم أظفاره، وهكذا أن ينتف إبطه، وأن يحلق عانته، وأن يغتسل، وأن يتطيب. ثم بعد ذلك يلبس لباس الإحرام إزارا ورداء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن ينتهي من ذلك، إن تيسر له أن يصلي فريضة في ذلك الوقت، إنه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بعد فريضة، أي بعد صلاة، وليس للإحرام صلاة واجبة، وإنما إن تيسر له صلاة من الصلوات يستحب له أن يحرم بعدها، وإن لم يتيسر فليس بواجب. فإذا انتهى من تلك الأعمال وصلى الصلاة التي تحضره في ميقاته، إنه يشرع له أن يركب راحلته، ثم يتجه إلى الكعبة، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهذا قد ثبت في صحيح البخاري وهذا يعتبر من المستحبات وليس من الواجبات. وكثير ممن كتب في الحج والعمرة يغفل عن هذه السنة، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يتجه إلى جهة القبلة فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا لمن كان متمتعا. ثم بعد أن ينتهي من هذا القول وهو الإحرام، وهو ركن من أركان العمرة وهو يسمى بالإحرام، ثم يقول بعدها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيرفع صوته بذلك ويستمر من ميقاته إلى أن يصل مكة وهو يلبي، يرفعه بقدر الاستطاع رجالا ونساء، إلا أن تكون المرأة عند رجال أجانب فلا ترفع صوتها. ومن حج عن طريق الطيران ولم يمر بميقات من المواقيت فالأفضل له أن يتنظف في بيته ويلبس اللباس في طائرته، وإن لبسه من داره فلا حرج عليه في ذلك. وإنما الذي يجب عليه أن يكون من الميقات هو الدخول في النسخ إذا وصل في جو السماء وأخبر أن الميقات بعد كذا كذا من الدقائق، فإنه يحتاط لنفسه فيحرم قبل أن يمر على الميقات وقبل أن يفوت عليه، فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وأما من يمر بالطيران ثم ينزل في جدة ويحرم من ذلك الموضع فإن هذا لا يجوز عند عامة أهل العلم، لأن جدة ليست ميقاتا كما قال أهل العلم، وبذلك أفتى جمهورهم وعليه فتوى هيئة كبار العلماء، وبه أفتى الإمام محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، وبه أفتى الإمام ابن باز والإمام العثيمين. فليست جدة من المواقيت إلا لمن اضطر إلى ذلك كأهل سواكن وأهل بور السودان الذين لا يمرون على ميقات ولا يحادون ميقاتا، فلهم ذلك للضرورة. وأما غيرهم ممن يحج برا أو بحرا أو جوا فإنه لا بد أن يمر على الميقات أو يحاذيه في الجو أو في البر أو في البحر، فإذا مر عليه أو حاذاه فإنه يجب عليه أن يحرم من ذلك الموضع، ثم يستمر بعد ذلك وهو في طريقه يلبي. وقد جاء في البخاري عن السائب ابن يزيد قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ولا يكون ذلك بصوت جماعي. فقد نبه أهل العلم أن ذلك من البدع والمحدثات، وما أعظم هذه التلبية التي يظهر فيها العبد إجابته لربه وإجابته لندائه وطاعه، يظهر فيها طاعته لبيك اللهم لبيك، أي أجيبك إجابة بعد إجابة وأطيعك طاعة بعد طاعة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا دخل المرء في إحرامه وبدأ في النسك فإنه يمنع من محظورات كثيرة، بعضها تعم الرجال والنساء، وبعضها تكون خاصة بالرجال وبعضها خاصة بالنساء. فأما الذي يكون خاصا فهو أنها تمنع من القفازين الذي يوضع على اليدين، وتمنع من النقاب الذي يوضع على الوجه، ومع ذلك فإنها تسدل بخمارها ولا تمنع من شيء غير ذلك، فتلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة، تلبس ثيابها العادية. وأما الرجل فإنه يحرم في إزار ورداء وفي نعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإنه يجوز له أن يلبس حزاما ومنطقة منطقة يضع فيها أغراضه وماله، ويجوز له أن يلبس ساعة ونظارة وسماعة الأذن، ويجوز له أن يستعمل مظلة يستظل بها من حر الشمس، وما عدا ذلك من الثياب التي تفصل على الجسد والبدن فإنه لا يجوز له لبسها، وهو ما يسميه الفقهاء بالمخيط أو بالمحيط، لكنهم ذكروا شيئا وهو ما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى بجواز لبس التبان وهي السراويل القصيرة تحت الإزار، وقد خالفها جمهور السلف والعلماء. لكن قال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع، قال رحمه الله: لا يجوز لبس التبان إلا لمن كان به ضرر فصارت تتسلق أفخاذه فلا يستطيع أن يمشي في مناسك الحج فله أن يلبس ذلك. وهكذا مما يمنع منه الحاج، يمنع من إزالة الشعر شعر الرأس، كما بين الله عز وجل في كتابه الكريم أنه يمنع من إزالة شعر الرأس سواء كان بحلق أو نتف أو قصف أو ما شابه ذلك، وهذا بالإجماع. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقاس جمهورهم أيضا شعور بقية البدن على شعر الرأس قياسا عليه، وهكذا يمنع الحاج من تقليم أظفاره قياسا على إزالة شعر الرأس إلا من كسر منه وتأذى منه فله إزالته. ومما يمنع منه الحاج يمنع من الطيب، وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، فلا يلبس ثوبا فيه طيب ولا يتطيب بعد إحرامه، فإن بقي في بدنه طيب من قبل الإحرام فإن ذلك جائز ولا ضرر فيه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تطيبه عائشة لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بل يكون محرما عليه الصلاة والسلام والطيب في مفرق رأسه لكن لا يكون في ملابسه. وهكذا قال أهل العلم: لا يجوز له أن يتعمد شم الطيب ولا استعمال شيء فيه شيء من الطيب، فلا يستعمل القهوة بالزعفران ولا يستعمل الشاي بماء الورد وما شابه ذلك من الصوابين، وهكذا من الشامب وما يتبع ذلك مما فيه رائحة الطيب. ومما يمنع منه الحاج إذا دخل في إحرامه الجماع لأهله، بل ومقدمات الجماع. قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث كما فسره أهل العلم الجماع ومقدمات الجماع، فمن جامع أهله وهو محرم فسد حجه كما نبه على ذلك أهل العلم. وهكذا يحرم عليه الخطبة وعقد النكاح، فإن ذلك لا يجوز لحديث عثمان رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح، فمن عقد وهو محرم فعقده فاسد يفرق بينهما ولا يحتاج إلى طلاق. وهكذا مما يمنع منه الحاج صيد البر، كما بين الله ذلك في كتابه الكريم: فإن وجد من يصيد ممن كان حلالا فأكل من صيده فإن ذلك لا بأس به وإن ذلك جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إذا خرج الحاج استمر في تلبيته إلى أن يصل مكة، هذا إذا مر من الميقات متجها إلى مكة. فإن كان كما يفعل كثير من الحجاج أنهم ينطلقون إلى المدينة قبل أن يصلوا إلى مكة، فإن كان كذلك فإنه لا يلزم الإحرام من الميقات، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما يحرم من الميقات الذي يمر عليه وهو متجه إلى الكعبة. فإن مر بيلملم ثم اتجه إلى المدينة ثم اتجه بعدها إلى مكة فإحرامه يكون من ذي الحليفة لرفع الحرج والمشقة، فإنه حين ذهب المدينة لم يكن مريدا مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهذا إنما أراد المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة. فإذا وصل الإنسان في مكة إن دخل نهارا فهذا أمر طيب، هو الذي يسره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد دخل مكة نهارا، وإن دخل ليلا فذلك جائز أيضا. والأفضل له أن يدخل مكة من أعلاها من كداء، فإن أعلى مكة كداء وأسفلها كداء، فبالفتح أعلاها وبالضم أسفلها، يدخل من أعلى مكة من جهة الحجون، ثم يدخل من باب السلام من جهة المسعى. إذا وصل إلى صحن الكعبة إذا دخل المسجد يقول ما يقوله حين يدخل المساجد: ما من الأدعية والأذكار، ثم أول ما يبدأ به أن ينطلق إلى الحجر الأسود، إلى ذلك الركن الذي حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على استلامه فيستلمه، فإن تيسر له أن يقبله قبله، وإن لم يستطع استلمه بيده وقبلها، فإن لم فبالمحجن والعصا، فإن لم يستطع فيشير من مكان بعيد من المكان الذي يتيسر له، يشير بيده ويكبر، ويستحب له أن يستقبلها ببدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم، وبعضها في صحيح الإمام البخاري. أي رأى زحاما وشدة فينبغي له أن لا يزاحم الناس ولا يؤذيهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر إني أراك قويا فلا تزاحم الناس، إني أراك قويا فلا تزاحم الناس. فإن استلام الحجر الأسود مستحب من المستحبات، وليس واجبا من الواجبات، وأذية المسلمين محرمة. ثم بعد ذلك عباد الله، إذا استلم الحجر الأسود فإنه يبدأ بالطواف حول الكعبة 7 أشواط، وعندها يستحب له أن يجعل رداءه من تحت إبطه الأيمن ويكشف عن كتفه الأيمن، وهذا الذي يسميه أهل العلم بالاطباع كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن ينتبه لما يقع فيه كثير من الناس من الخطأ، فإن من الناس من يطبع في ميقاته، بل من الناس من يطبع من المطار إذا كان يحج عن طريق الطائرة، وهذا من البدع، فإن الاطباع إنما يكون في طواف القدوم ومن عند بداية الطواف، فيطبع ثم يطوف. فإذا كان في 3 أشواط الأول فإنه يستحب له أن يسرع وأن يرمل كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يجعل الكعبة عن يساره ثم يطوف من الحجر إلى الحجر، وإذا مر بالركن اليماني يستحب له أن يستلمه بيده ولا يقبل يده ولا يقبله، فإن لم يتيسر له ذلك لا يشرع له أن يشير من بعيد، وإنما الإشارة إلى الحجر الأسود. وكلما مر بالحجر الأسود استلمه كما تقدم بما يتيسر له ولا يزاحم الناس ويؤذيهم، فإذا انتهى من 3 أشواط الأول فإنه يسير بهدوء، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام إغاظة للمشركين، فإذا انتهى من 7 أشواط رد رداءه كما كان وغطى كتفيه، ومع ذلك من الناس، من جهلة الناس، من يستمر في كشف الكتف وفي الاطباع في مكة وفي منى وفي عرفات وفي مزدلفة، وهذا من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان. فتجد بعض الحجاج ما أن ينتهي الحج إلا وقد احترق كتفه من الشمس، والله جل وعلا ما أمره بذلك ولا كلفه بذلك، وإنما يكون ذلك في طواف القدوم خاصة من أول شوط إلى آخر شوط. فإذا انتهى من 7 أشواط يتجه إلى مقام إبراهيم، ثم يقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي خلفه 2 ركعتين ويجعله بينه وبين الكعبة إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر يصلي في أي مكان شاء من الحرم، ولو تأخر قليلا كان أحسن حتى لا يؤذي ولا يؤذى، ويجب عليه أن يتخذ سفرة ويمنع من مر بين يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بين يدي إذا صلى أحدكم إلى بين يدي الناس فليجعل فأراد أن يمر أحد بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهاتان الركعتان ليست واجبتين، وإنما هما من المستحبات عند جمهور العلماء، فيصلي 2 ركعتين ويقرأ في 1 الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي 2 الثانية قل هو الله أحد. ومما ينبه عليه في مسألة الطواف أنه ليس هناك ذكر خاص يذكر به المسلم ربه في الطواف، وإنما يدعو الله بما شاء ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويعظم البيت وهذه المشاعر في قلبه، فيحرص كل الحرص ألا يؤذي أحدا وألا يتطلع إلى النساء، ويقبل على العبادة والدعاء والذكر والخوف من الله تبارك وتعالى. وأما ما جاء أنه يقول بين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا فيه السائب بن عبيد وهو رجل مجهول، فيقول ما شاء من الأدعية ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يكون متعديا في دعائه. وإذا طاف هذه الأشواط فإنه ينبغي له أن ينتبه، فإنه إن مر في حجر إسماعيل مما يسمى بالحجر فإن طوافه فاسد، لا يجوز له ذلك، لأن الحجر من الكعبة، وإنما قصرت النفقة بقريش فما استطاعوا أن يبنوها على قواعد إسماعيل. فإذا صلى ركعتين كما تقدم وانتهى منهما فإنه يستحب له أن يتجه إلى زمزم في أي مكان يجد الماء فيشرب منه ويتضلع، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فإذا انتهى من الشرب فإنه يتجه إلى الحجر الأسود مرة أخرى ثم يستلمه بما تيسر من قريب أو بعيد. فإذا انتهى من استلامه فإنه يتجه إلى المسعى بين الصفا والمروة، وأول ما يتجه إلى الصفا وأقرب طريق توصلك إلى الصفا تدخل من باب الصفا، تنظر فإذا رأيت باب الصفا تنطلق من ذلك الباب. فإذا اقتربت من الصفا قرأت قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم تقول: أبدأ بما بدأ الله به، لما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث جابر رضي الله عنه. فإذا اقتربت من الصفا صعدت ما استطعت إلى أن ترتفع قليلا على الصفا، ثم تتجه إلى الكعبة وتحاول أن تراها. فإذا رأيت الكعبة رفعت يديك وكبرت الله تبارك وتعالى، ثم قلت بهذا التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو ما تشاء، ثم ترجع وتكرره مرة أخرى، ثم تدعو بعد ذلك ما تشاء وأنت متجه إلى الكعبة تنظر إليها، ثم تكرره الثالثة. فإذا انتهيت من الثالثة ليس بعد ذلك دعاء، وإنما تنطلق متجها إلى المروة، فتنزل من ذلك المكان وتسعى في بطن الوادي. فإذا وصلت إلى العلمين الأخضرين تسرع في ذلك المكان عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وينبغي أن يعلم عباد الله أن من استطاع أن يسعى في المسعى القديم فهذا هو اللازم وهذا هو المطلوب، ومن لم يتيسر له ذلك أو منع من ذلك فيسعى في ذلك المسعى الذي قد وسع ولا حرج عليه. ثم إذا وصل إلى المروة فإنه يصنع عليها كما صنع على الصفا من رفع الأيدي والدعاء والتهليل والتحميد والتكبير والنظر إلى الكعبة، وإنما يتجه إليها فإنها لا ترى من مكان المروة. ثم يكون هذا هو الشوط الأول، ثم يرجع إلى الصفا ويصنع عليه كما صنع في المرة الأولى، وهذا هو الشوط الثاني، ويستمر في ذلك سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا ثم ينتهي بالمروة. فإذا انتهى من الشوط السابع خرج من باب المروة ثم حلق رأسه أو قصره، فإن كان معتمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه يقصر رأسه كما مر معنا هذا اليوم في حديث الإمام البخاري في صحيح الإمام البخاري أنه يحلق ما دام يقصر ما دام متمتعا ويلقي شعرا يحلقه في حجه. والمرأة ليس عليها حلق وإنما عليها التقصير، تأخذ من طرف شعرها بقدر الأنملة، إذا فعل ذلك فقد تحلل، ينزع إحرامه ويغتسل ويعود إلى مكانه وإلى سكنه، وبهذا يكون قد انتهى من منسك العمرة. ثم بعد ذلك ينتظر إلى أن يصل إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فإذا كان في اليوم الثامن فإنه ينطلق بعد الفجر من اليوم الثامن فيصنع كما صنع في موطن الميقات من التنظف والاغتسال والتطيب ولبس الإحرام، ثم يخرج وهو يقول: لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا، ثم يستمر في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ينطلق من مكة إلى منى فيصل إلى منى وينظر مكانه ويستقر فيه. فإذا استقر في منى في اليوم الثامن يصلي الصلوات في أوقاتها ويصليها قصرا ولا يجمع بينها، وينشغل في ذلك الموطن بالتكبير، وينشغل في ذلك الموطن بالتلبية وبذكر الله تبارك وتعالى، ويستمر في ذلك اليوم ويبيت في منى. فإذا طلع فجر اليوم التاسع فإنه ينطلق إلى عرفة، والبيات في تلك الليلة واجب على الحجيج في منى، إلا من لم يتيسر له كان يكون متأخرا ولم يدرك إلا عرفة فلا حرج عليه. ثم ينطلق إلى عرفة، فإذا وصل وادي عرنة فإنه يقف في ذلك الوادي ويصلي صلاة الظهر والعصر ويستمع خطبة الخطيب في ذلك المكان، وهو ما يسمى بمسجد نمرة. ونمرة ليست من عرفة وإنما هي من آخر مزدلفة، ولهذا قال أهل العلم لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة شيئا من الصلوات، لأنه صلى في اليوم التاسع الظهر والعصر في عرنة في ذلك المكان في نمرة في ذلك الوادي وهو ليس من عرفة. فإذا انتهى من صلاة الظهر والعصر وزالت الشمس انتقل إلى عرفة، وينبغي للحاج أن ينتبه حتى يكون قد دخل في حدود عرفة، والأفضل له أن يقف عند الصخرات التي وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك فقد نبه أهل العلم أنه بسبب ازدحام الناس لا بأس أن يدخل عرفة ولو من الصباح، وهذا الذي عليه عامة الحجاج أنهم ينتقلون إلى عرفة، فمن يصل في بعد شروق الشمس وإذا بأكثرهم في أرض عرفة ولا حرج في ذلك، ولكن السنة لمن تيسرت أن لا يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس. فإذا وصل إلى عرفة يقبل على الدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل عرفة بعد الزوال رفع يديه يدعو ومكث على تلك الحالة حتى غربت الشمس. فينبغي للمسلم أن يقبل على الدعاء وأن يكثر منه وأن لا ينشغل بغيره من المآكل والمشارب، وإنما ينشغل بهذه العبادة، فإن ذلك يوم عظيم وهو الحج الأكبر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة. وفي رواية خارج الصحيح يقول عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا تنشغل بغيرك ولا تنشغل بالمطعم والمأكل والمشرب، وأقبل على عبادة الله تبارك وتعالى وأكثر من الدعاء. فإذا غربت الشمس فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غربت الشمس وانتظر قليلا حتى ذهب الشفق ثم دفع من عرفة، وهذه الإفاضة الأولى التي ذكرها الله في كتابه الكريم. فإذا غبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وينبغي للحاج أن يلازم السكينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. فينطلق الحجاج في ذلك الوقت إلى مزدلفة وتسمى جمع وتسمى بالمشعر الحرام، فإذا وصل إلى ذلك المكان صلى المغرب والعشاء، سواء وصل وما زال وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء يتهيأ ثم يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في أرض مزدلفة، ثم يستريح في ذلك المكان وينام فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في تلك الليلة قيام الليل، ولهذا قال أهل العلم صار قيام الليل مستحبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في ليلة النحر، فيستريح في ذلك المكان وينام. ولا ينبغي للمسلم أن ينشغل بالبدع التي ينشغل بها كثير من الحجاج من جمع الحصى وتقصيلها وتطيبها وفعل بعض المنكرات، وهكذا ينبغي أن ننبه على أنه لا يلزم الحاج أن يصعد إلى جبل الرحمة والصلاة عليه، فإن ذلك من البدع والمحدثات. إذا وصل الإنسان في مزدلفة ومكث فيها إلى أن يطلع الفجر يقوم فيصلي صلاة الفجر، فإن استطاع أن ينطلق إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن جبل صغير، وأما الآن فقد ذهب ذلك الجبل وبني مكانه مسجد، فإذا استطاع أن يذهب إلى ذلك المسجد أو إلى قريب منه فيدعو الله ويحمد الله ويكبر الله ويكثر من الدعاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل. وإن كان لا يتيسر له ذلك فيدعو في مكانه الذي صلى فيه والذي بات فيه حتى يسر جدا، ثم ينطلق قبل أن تشرق الشمس خلافا للمشركين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فالمشركين في هذه الخصلة كانوا لا يفيضون حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق كبير كيما نهير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأفاض من مزدلفة إلى منى قبل أن تشرق الشمس، ثم ينطلق إلى منى ويتخذ ويسلك الطريق الوسطى التي توصله إلى جمرة العقبة، فإذا وصل إلى مكان يقال له وادي محفر فإنه يستحب له أن يعجل فيه وأن يسرع فيه، وهو ذلك الموضع الذي حبس فيه إفيل أبرهة الذي كان قد أقدمه لهدم الكعبة. فإن انطلق في طريقه له أن يأخذ الحصى في طريقه، وليس له في ذلك اليوم الذي هو اليوم العاشر إلا أن يرمي بسبع حصيات فيجمعها من طريقه وهو يسير، فإذا وصل فإنه يصل إلى الجمرة الكبرى، يتعدى الصغرى ثم الوسطى إلى أن يصل إلى الكبرى، فإنه لا يرمي في ذلك اليوم إلا جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى التي تلي مكة من آخر منى، وهو في طريقه ذلك يستمر في تلبيته ويستمر في تكبيره، كما قال أنس رضي الله عنه: منا المكبر ومنا الملبي لا ينكر أحد على أحد، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى جمرة العقبة فإنه يستحب له أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم يرمي جمرة العقبة. وينبغي لك أن تنتبه عبد الله أنه لا أنها لا ترمى من الجهة التي تكون إلى مكة، لأنه من تلك الجهة كانت الجمرة ملتصقة بجبل، فلم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموضع، فقد أزيل الجبل وصارت بشكل دائري فترمي من الجهة الأخرى. والأفضل أن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، ثم ترمي الجمرة الكبرى تكبر مع كل حصى، وعندها تنقطع عن التلبية وتقف عنها. فإذا خرجت من ذلك المكان يستحب لك بعدها مباشرة أن تتجه إلى المنحر، إذا أردت أن تنحر هديك بيدك وكان عندك القدرة على الهدي فتتجه إلى مكان المنحر في منى وتشتري هديك وتذبحه بيدك إن استطعت ذلك، وإن كان قد وكلت آخرين ممن تثق بهم وتأمنهم فإنك تتجه إلى الحلق فتعمل بما قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: ومن والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. فإذا انتهيت من رمي جمرة العقبة ومن الحلق أو التقصير ومن نحر الهدي ومن ذبح الهدي أو نحره، فقد تحللت التحلل الأول. وهذه الأعمال التي سمعتموها يشرع ترتيبها: رمي ثم ذبح ثم حلق ثم بعد ذلك إفاضة بالبيت، فمن حصل عنده اختلال في هذا الترتيب فلا بأس عليه ولا حرج. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: افعل ولا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرد، رميت قبل أن أنحر. قال: افعل ولا حرج. قال عبد الله بن عمرو: فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وينبغي لك أن تنتبه لأمر مهم، وهو أن من الناس من أهل البدع والأهواء من استغل هذا الحديث واستعمله في مناسك الحج وأوقع الناس في الحرج وفي البدع والمخالفات وهو يقول افعل ولا حرج. فمن ذلك أن منهم من يفتي الحجاج بأنه يجوز لهم ألا يبيتوا في مزدلفة، والبيات بمزدلفة من واجبات الحج عند جمهور العلماء. وقال بعض السلف بأنه ركن من أركان الحج، وبهذا يفتي العلامة الإمام الألباني رحمه الله، لكن الصحيح أنه واجب من الواجبات. فإياك أن لا تبيت في مزدلفة عملا بمثل هذه الفتوى الجائرة التي يفتي بها أهل البدع والأهواء. وإن كان من الضعف والنساء فلا بأس أن ينفروا من مزدلفة في آخر الليل، فإذا وصلوا إلى منى لا يجوز لهم الرمي إلا بعد صلاة الفجر، وأما غيرهم فإنه لا يجوز لهم أن ينطلقوا ولا يمروا بمزدلفة، فلا بد من البيات بها ولو ساعة من الليل. ثم كما سمعت عبد الله من الناس من استعمل هذا الحديث فأوقع الناس في الحرج، فتارة يقول لا بأس بترك المزدلفة، وتارة يقول يجوز لمن مر بالطائرة على جبل عرفة أن يكون قد وقف في عرفة، وتارة يقول يجوز في أيام التشريق أن ترمى الجمار ولو قبل الزوال. وهذه كلها من المخالفات ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا انتهيت من أعمال يوم النحر ينطلق إلى مكة بعد أن تنتهي من الحلقة والتقصير ومن نحر الهدي ومن رمي جمرة العقبة، ثم تفيه إلى البيت وتطوف به طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. تطوف به طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يختلف عن طواف العمرة أو طواف القدوم أنه ليس فيه اطباع وليس فيه رمل في الثلاثة الأشواط. ثم إذا انتهى الحاج من الطواف حول الكعبة يصنع كما صنع في المرة الأولى، ثم بعد ذلك إن كان متمتعا فإنه بقي عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، وإن كان قارنا أو مفردا وقد سعى في طواف القدوم فإنه لا يلزمه أن يسعى بين الصفا والمروة. فإن طاف بالبيت طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لا يجوز للعبد أن يتخلف عنه. فإن كانت المرأة حائضا أو نفساء فإنه ينتظر بها حتى تنتهي من حيضها ثم تطوف طواف الإفاضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن صفية أحابستنا هي، فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن يحتبس من أجل صفية لأنها حاضت، فأخبر أنها قد طافت يوم النحر، قال إذا فانفروا. فإذا انتهيت من طواف الإفاضة يشرع لك بعد ذلك أن تنطلق إلى منى، وذلك في يوم النحر، فإنه بقي عليك رمي الجمار في الأيام الثلاثة، في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، أو في الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، وتبيت تلك الليالي الثلاث أو الثنتين تبيتها في منى وجوبا مع جواز خروجك إلى مكة لبعض أعمالك أو ما شئت من الأمور، ولكن يجب عليك البيات في منى، فترجع إلى منى وقد تحللت من إحرامك ولبست ثيابك العادية، فتبقى في تلك المخيمات تصلي الصلوات في وقتها وتكبر الله وتعظم الله تبارك وتعالى. ففي اليوم الحادي عشر يشرع لك رمي الجمار، رميت في الحادي اليوم العاشر سبع حصيات جمرة العقبة، وفي يوم الحادي عشر تنطلق إلى الجمرات، فتبدأ بالجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى التي تكون من جهة منى، فترميها بسبع حصيات ثم تميل ذات اليمين، وهذا ليس من الواجبات وإنما من المستحبات، فتستقبل القبلة ثم تدعو الله تبارك وتعالى. فإذا انتهيت من ذلك تقدمت إلى الجمرة الوسطى فرميتها بسبع حصيات، وإذا انتهيت من رميها تتجه إلى اليسار قليلا ثم تتجه إلى الكعبة وتدعو الله تبارك وتعالى، ثم تنطلق إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة التي هي في آخر منى، ثم ترميها بسبع حصيات وتجعل الكعبة أو مكة عن يسارك ومنى عن يمينك. فإذا انتهيت من ذلك فقد انتهيت من أعمال اليوم الحادي عشر، وبذلك يكون قد رمى الحاج 28 حصاة، وتكون مثل حصى الخلف كما قال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم فالغلو، فلا إفراط ولا تفريط، وإنما حصى صغيرة كما قال أهل العلم مما يساوي أو يقارب حبة الحمص فيرمي بها ذلك. وفي اليوم الثاني عشر تصنع كما صنعت في اليوم الحادي عشر وتبيت فيها في منى، فترمي بسبع الأولى والثانية بسبع والثالثة بسبع فتكون 21 و21 42 و7 في يوم النحر 49. فإذا أردت أن تتعجل عليك أن تخرج من حدود ميناء قبل أن تغرب الشمس. فإذا خرجت من ميناء فأنت من المتعجلين الذي قال الله عز وجل فيهم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. مع أن الأفضل والأكمل ألا تتعجل، فهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن تحذر من متابعة الجاهلين، فإن من الناس من يرمي في أيام التشريق ربما من الصباح الباكر، وهذا لا يجوز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس ثم رمى الجمار، فلا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس. وينبغي لك أن تسأل عن دينك وأن تستفتي وأن تحرص كل الحرص أن توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا خرجت من ميناء في اليوم 12 قبل غروب الشمس فأنت من المتعجلين، ويكفيك ما رميت من الحصى. وإن غابت الشمس وأنت في ميناء فيجب عليك أن تبيت فيها ليلة 13، ثم تفعل في اليوم 13 ترمي كما رميت في 12. فإن كنت من المتأخرين فإنك ستكون قد رميت بسبعين حصى كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك يكون الحاج قد انتهى من الحج، فيمكث في مكة ما شاء الله، يقبل على العبادة، يحرص على الطواف ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أي ساعة من شاء من ليل أو نهار، فتطوف به طواف نافلة. وينبغي لك أن تكون أن تصلي بعد كل سبعة أشواط ركعتين، لما ثبت عند عبد الرزاق من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لكل سبع ركعتان، لكل سبع ركعتان. وتكثر من شرب زمزم وتحافظ على الصلاة في الحرم، فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وتقبل على العبادة والطاعة، وتحمد الله تبارك وتعالى أن بلغك هذا الركن العظيم. فإذا أردت أن تغادر إلى بلادك بقي عليك طواف الوداع، وهو واجب من الواجبات، وإنما رخص للمرأة الحائض، كما في الصحيحين عن ابن عمر وابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خصف على المرأة الحائض، فتطوف بالبيت طوافا ليس فيه سعي بين الصفا والمروة، ثم تغادر إلى بلادك. وينبغي أن ننبه على أمر عباد الله، أن من الناس من يظن أن من لوازم الحج وأن من مناسك الحج أن يذهب إلى المدينة النبوية، وهذا ليس من مناسك الحج، ولكن من تيسر له ذلك فلتكن نيته أن يزور المسجد النبوي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن أبي سعيد: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فإن تيسر ذلك فلأجل زيارة المسجد وليس من مناسك الحج. وإياك عبد الله أن تكون نيتك أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في بلدك أو أنت في مكة، فإنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور والأضرحة. ولكن إذا وصلت إلى المسجد النبوي فأردت أن تزور القبور وأن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام فذلك مشروع وجائز، وزيارة القبور مشروعة ما لم يكن فيها بدع أو قول هجر أو شرك أو ما يخالف شريعة الإسلام. فإذا كنت في المدينة وأردت أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تمر عليه فتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. ولا بأس أن تزور ما شئت من القبور كقبور البقيع وشهداء أحد، ولكن لا ينبغي للعبد أن يكون منقادا وراء بعض الجهلة الذين يأخذونه هنا وهناك ويعظمون له الأمر ويظن أن ذلك من مناسك الحج، فيزور مساجد المدينة كلها ويذهب إلى قبور أو إلى أماكن بعيدة ما على ذلك دليل من سنة ولا كتاب. ويستحب لك أن تزور مسجد قباء، فقد زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. وبعد ذلك ترجع إلى بلدك وكما سمعتم عباد الله إنما هذه عبارة عن مقتطفات وعن شرح مختصر لما يقوم به الحاج من أول إحرامه إلى أن ينتهي. وينبغي لنا عباد الله أن نعلم أن أركان الحج التي من تركها فسد حجه هي أربعة كما يقول أهل العلم: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. هذه أركان الحج المتفق عليها واختلف أهل العلم في غيرها. وأما الإحرام من الميقات فهو واجب لا يجوز أن يتقدم ولا أن يتأخر. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل عن الإحرام من قبل الميقات فقال: أخشى عليك من الفتنة. قال: وأي فتنة في أميال أزيدها في سبيل الله؟ قال: ولم تسمع قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومما ينبغي عباد الله أن من تيسر له هذه العبادة فليعظم دين الله وليعظم تلك البقاع المقدسة، وليحمد الله عز وجل أن يسر له ذلك، ولا ينشغل بالمظاهر، ولا يجعل تلك الرحلة عبارة عن فرجة من الفرج أو نزهة من النزه. وإياك أن تغتر بكثرة المخالفين، فإنه يجتمع في تلك البقاع من شتى أصناف المسلمين، ومن مشارق الأرض ومغاربها، ومن العرب ومن العجم، بل يأتي ممن يشرك بالله تبارك وتعالى ويدعو غير الله عز وجل، وممن يقع في الكبائر كالتصوير وغيره والاختلاط وأذية النساء والتبرج والسفور. فإياك أن توافق الناس في مخالفاتهم وأن تتابعهم على ما هم فيه من الباطل، فحرص على السنة وحرص على العبادة وحرص على هذا الركن العظيم حتى ترجع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. احرص في تلك البقاع أن تكون هذه عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، جاهز نفسك عليها وعلى طاعة الله عز وجل وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. إياك أن توافق الناس في البدع، فإن من البدع والخرافات ما يفعله كثير من الجهلة وكثير من العجم من التبرك بجدران الكعبة والتبرك بجدران الحرمين وأحجارهما، فإن ذلك من البدع والخرافات ما أنزل الله به السلطان. عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: والذي نفسي بيده إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقبلك ما قبلتك، يقبلك ما قبلتك. إذن هذه عبادة. وأما التمسح بالجدران والأسترة والسواري والمساجد وما شابه ذلك فإن ذلك لا يجوز، حرمه دين الإسلام. ولهذا كما سمعت عبد الله أن المسلم إذا قدم على عبادة يجب عليه أن يتعلم أحكامها حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يلقى الله عز وجل وقد قام بما أمره به سبحانه وعلى ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن رسول الله علم أصحابه مناسك الحج وقال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. وها هي سنته وأحاديثه موجودة بين أظهرنا في كتب أهل العلم، فينبغي للمسلم أن يقرأها وأن يتدبرها. وهكذا سائر العبادات، ما أحوج المسلمين إلى أن يتفقهوا في دين الله وإلى أن يتعلموا شرع الله وإلى أن يتعلموا توحيد الله، سواء كان ذلك في الحج أو في غيره، فما رفعهم الله إلا بهذا الإسلام وبهذا القرآن وبهذه السنة. فإن المشركين كانوا يحجون لكن كانوا يقعون في الخلط والخبط ويقعون في الشرك والمنكرات. تصور يا عبد الله، كان المشركون كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم يطوفون حول البيت وهم عراة الأجساد، يخلعون ملابسهم يظنون أنه لا يقبل منهم وهم في ثياب عصوا الله فيها، فيطوفون حول البيت عراة رجالا ونساء. ما أقبح هذا المنظر. قال: فالمرأة تجعل على فرجها شيء وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. والملبي يلبي منه ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فما رفعنا الله إلا بالإسلام، وما أكرمنا إلا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتعلم سنته وأن نقتفي أثره وأن نتفقه في دين الله عز وجل. فإن الخير كل الخير في الفقه في دين الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا شرحا مختصر، وربما ذهبت عني أشياء ونسيت أشياء كثيرة، ولكن هذا ما يسر الله تبارك وتعالى في هذا المقام. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيننا على عبادته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.